إنجيل لوقا الأصحاح الأول، ودعونا نقرأ الآيات الواردة ابتداء من العدد السادس والعشرين. لوقا الأصحاح الأول ابتداء من عدد 26 وانتهاء بعدد 38. يقول البشير: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهو ذا الإصابات نسيبتك هي أيضا حبل بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تحدثنا فيما مضى في الأسابيع الماضية، واستعرضنا هوية العذراء القديسة مريم. تحدثنا عن دورها في برنامج الخلاص الإلهي. تحدثنا عن هذا الدور في إطار صور كتابية إذا شئتم، وكانت الصورة الأولى التي أشرنا إليها ابنة صهيون بكل ما ترمز إليه هذه التسمية. تحدثنا أيضا عن مريم العذراء أم الإنسان، أم الإنسان يسوع المسيح. ثم تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي على أنها والدة الإله، أم الله. وقد أسهبنا في الحديث، فلا ضرورة لإعادة الكلام مرة أخرى. اليوم الصورة التي سنشير إليها نختصرها بالكلمة التي قالتها مريم عن نفسها: هو ذا أنا أمة الرب. وأمة كما قلنا في الماضي هي الترجمة الحرفية لكلمة عبد. أنا عبدة الرب، تماما كما استعمل بولس التعبير في رسائله، بولس عبد يسوع المسيح. سنأتي على ذكر هذا بعد قليل. المؤسف في الموضوع أحبائي أن البعض، إن لم نكن أكثر الإنجيليين، لا يميزون بين التعليم الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن فيما يتعلق بشخص العذراء، العقائد وغيرها، وبين الممارسات الشائعة بين الكثيرين في التعبد للعذراء. هناك فرق سأذكر البعض منه بعد قليل، وهذا ينطبق أيضا، هذا الكلام ينطبق على الكثيرين من الكاثوليك أنفسهم، لا يعرفون ما هو التعليم الحقيقي للكنيسة مقابل ما هو الشائع من الممارسات في التعبد لمريم العذراء؟ كما قلت في الأسبوع الماضي، تجنب المجمع الفاتيكاني الثاني الخوض في هذا الموضوع، فلم يوضح أو لم يضف على العقيدة شيئا. لكن ما ذكره المجمع الفاتيكاني الثاني، لو أنه قيل في القرون الوسطى لكان جنب الكنيسة الكاثوليكية الكثير، وجنب الكثيرين من الوقوع في أخطاء جمة فيما يتعلق بالتعبد للعذراء، ولضيق البون الشاسع بين الكنيسة الرومانية وكنيسة الإصلاح. لكن الحكي من حكى بالقرون الوسطى؟ دون مثل ما قلت قبل، في بداية الستينات من القرن الماضي، بداية الستينات. وطبعا في نهاية المجمع الفاتيكاني الثاني صدر إعلان، مثل ما صدر إعلان عن السينودوس من أجل لبنان، صدر إعلان وسمي هذا الإعلان لومن جنتيوم، يعني نور الأمم أو نور للأمم. هلا بدي أرى بعض المقاطع، بترجى أنكم تنتبهوا لها لأن مقاطع دقيقة ومن الضروري أن نسمعها فنفهم حقيقة التعليم. مثلا في القسم الثالث وتحت عنوان وساطة الأمومة، في المقطع 38 من النص هذه الكلمات: تعلم الكنيسة وتعلم أن هناك وسيط واحد بحسب تيموثاوس الأولى 2:5-6، وأمومة مريم من نحو البشر لا تخفي أو تنتقص من الدور الشفاعي الفريد للمسيح، لكنها تبرز قوته، فشفاعتها هي شفاعة في المسيح. ثم يتابع الكلام في المقطع 40: لذا فقد أظهر بطريقة واحدة كفاية الشفاعة الكونية والوحيدة للمسيح بين الله والناس، وتشارك مريم في مرتبة أقل subordinate في عمل شفاعة المخلص الشفيع الوحيد. شو رأيكم بالحكي؟ هلا في كلام لاحق أعلن المجمع أن الكنيسة لن تتردد في إعلان المرتبة الأدنى لدور مريم، وشجع اللاهوتيين بأن يتجنبوا تضخيم الأمور والحرص على تجنب تضليل الإخوة المنفصلين، يعني إن كان الأرثوذكس أو الإنجيليين، عن الكنيسة بشأن حقيقة إيمان الكنيسة إن كان بالقول أو بالفعل. انتبهوا، ما تعملوا شيء، ما تقولوا شيء يلي يضلل الإخوة يلي انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية. هلا طبعا خليني سارع إلى القول أن هناك الكثير في تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني فيما يتعلق بمريم الذي يرفضه الإنجليون بطبيعة الحال، لكن خليني أوضح أنه مع تطور اللاهوت المريمي، وبالرغم من المجمع الفاتيكاني الثاني، مع تطور اللاهوت المريمي في القرون الوسطى صار دورها ينافس دور المسيح على أمور كثيرة. مثلا صارت مريم ملكة الرحمة، بينما المسيح هو ملك الحق والعدل. هي بترحم، هو بيقاصص. وكما قال أحد اللاهوتيين في ذلك الزمن اسمه أنسلم، قال هي تشفع لدى الابن بالأبناء، تشفع لدى الابن بالأبناء. في القرنين 15 و16 كان فيكن تروحوا تشتروا بأوعية زجاجية حليب مريم، حليب مريم، وكان كان يباع بثمن غال جدا جدا. هلأ كيف كانوا يصدقوا ما بعرف، بس كانوا يشتروه. وبعض الآيات الكتابية تغيرت. افتحوا كتبكم المقدسة على كورنثوس الأولى 15، بدي فرجيكم بعض الآيات خصوصي هالآية هاي. الآيات الثانية بتعرفوها، كورنثوس الأولى 15 عدد 22. الرسول بولس طبعا هنا كان يتحدث عن أمور لها علاقة بالقيامة، وبعدين قال هذا الكلام بعدد 22: لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. شو صارت الآية في القرون الوسطى، خاصة في القرن الخامس عشر في زمن الإصلاح؟ قال كما في حواء يموت الجميع، هكذا في مريم سيحيا الجميع. الآية المشهورة من يوحنا 3:16 صارت: هكذا أحبت مريم العالم حتى بذلت ابنها الوحيد. الصلاة الربانية صار مطلعها: أمنا التي في السماوات أعطنا اليوم خبزنا كفافنا. وطبعا رد المصلحون على هذه التعاليم المبتدعة من لوثر ومن لحقه، لكن من أفضل الردود هذا الرد الذي سأقرأ على مسامعكم، كتبه فيليب ميلانكثون في دفاعه عن قانون إيمان أوكسبورغ، كتبه سنة 1530. اسمعوا هذه الكلمات، قال: رأينا راهبا يشجع رجلا يحتضر أن يصلي: يا أم النعمة، احمنا من العدو وتقبلينا عند ساعة موتنا. هلأ بيكمل ميلانكثون بيقول: قد تصلي المباركة مريم لأجل الكنيسة، لكنها هل تتقبل الأرواح ساعة مماتها؟ هل تنتصر على الموت؟ هل تعطي الحياة؟ إن كانت مريم تفعل كل هذا، فما الذي يفعله المسيح؟ فحقيقة الأمر هي أن مريم صارت بديل المسيح عند عامة الشعب، فدعوا باسمها ووثقوا برحمتها وحاولوا إرضاء المسيح، وكأنه لم يكن الكفارة لخطاياهم بل الديان المنتقم. طبعا هذه النواحي السلبية، لكن لابد من الإبراز النواحي الإيجابية من الإكرام والاحترام والتبجيل الذي كنه المصلحون الإنجليون لمريم. مثلا كالفن قال: مريم هي مخزن كنوز النعمة. لوثر قال: مريم تجسيد لنعمة الله غير المستحقة. بالنسبة للوثر كانت مريم مهمة لسببين، وأظن هذين السببين أساسيين في نظرتنا كإنجليين كمؤمنين بيسوع المسيح إلى مريم. الأمر الأول: كانت هي الشخص والمكان الذي اختاره الله لحلول شكينة مجده. الشكينة هي مجد الله، هيبة مجد الله في عمق القصة الإنسانية. يعني الله اختار هذا الإناء ليحل فيه بمجده: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أي أن هذا الإناء، هذا الوعاء، هذه الأحشاء لم تكن تتضمن مولودا اعتياديا، لكنها تكون فيها وتضمنت المجد الإلهي كما نراه في وجه يسوع المسيح. ولهذا قال يوحنا فيما بعد في مطلع إنجيله: وقد رأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. هذا المجد تجسد في امرأة اسمها مريم. الأمر الثاني بالنسبة للوثر، تتذكروا أنه مبدأ لوثر كان ومبدأ الإصلاح كان البار بالإيمان يحيى، هذا مبدأ الإصلاح. فبالنسبة للوثر كانت مريم من يسمع كلمة الله، سمعت الكلمة استجابت إليها بالإيمان، وبالتالي تبررت بالإيمان وحده. فمريم تلميذ قبل أن تكون أما، كانت تلميذ للمسيح قبل ما صارت أمه، ولو أنها لم تؤمن لما حبلت بالمسيح. وبالتالي هذا الإيمان ناتج عن هبة النعمة. كارل بارث اللاهوتي الإنجيلي المعروف قال، لخص هذا بهذه الكلمات، قال أن المسيح صنع فداء خارجا عنا ومن دوننا وحتى ضدنا، يعني غصبا عنا، غصبا عنا. لذا عندما نمتدح مريم ونحبها فنحن بالحقيقة نسبح الله على صنيع نعمته من خلال مريم، أمت الرب. عجلت بهالناحية هاي حتى ما أطول كتير عليكم، أريد أن أنكز على ما يعنينا نحن كمؤمنين كل هذا الكلام بالنسبة أو المتعلق بمريم. الأمر الأول الذي يعنينا هو التالي، وهو مبدأ مهم: كل مؤمن مبرر بالإيمان يتجاوب مع الدعوة الإلهية، يعني يطيع، هو مؤهل لاختبار النعمة غير المستحقة، مش للخلاص، لا، هو مؤمن مخلص، لكن لما بطيع الدعوة الإلهية هو مؤهل لاختبار النعمة غير المستحقة ليصير أداة لأعمال الله العظيمة. بعيد المبدأ؟ كل مؤمن يطيع الدعوة الإلهية يصير مؤهلا لنعمة غير مستحقة ليصير أداة لأعمال الله العظيمة. ليش الله ما عم يعمل أعمال عظيمة في وسط شعبه؟ لأن الله يفتش عن أدوات، يفتش عن مؤمنين يخضعون للدعوة الإلهية ويجعلون أنفسهم في تصرف الترتيب والمقصد الإلهي لكي يستخدمهم في أعماله العظيمة. فكروا معي بإبراهيم. شو كان إبراهيم؟ زلمي عنده مواشي، بتكون تسموه مزارع، بتكون تسموه راعي، بتكون تسموه متمول، بتكون زلمي غني عنده مواشي، ورت عن أبو مواشي كتير، وحتى بعدين مواشي زادت. كان إذا بتكون من البدو الرحل، يعني كان يتنقل من محل لمحل، كانوا يلحقوا أماكن الرعي. إبراهيم جاءه الأمر الإلهي، الدعوة الإلهية، اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبوك واذهب إلى الأرض التي أريك. هيك هو يؤمن بالله، وإلا لو لم يكن مؤمنا بالله لما سمع صوت الله. اذهب إلى الأرض التي أريك. أي أرض؟ راح بالأول على حران، كان عليه أن يطيع الدعوة الإلهية في تحدي، في مطلب مرات غير منطقي، بده يترك، بده يمشي. وفي المسير في إطاعة الدعوة الإلهية كان هناك تجريد. طلع هو ولوط، قال له بنص طريق، قال له اترك، بعد، خليه يروح على محل تاني، أنا بدي إياك لوحدك، دعوتي إليك لوحدك، أهدافي ومقاصدي هي لك وحدك، بدي إياك مجرد مستعد للطاعة والخضوع. ويأتي الحكم الإلهي فيما بعد، فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. هلأ وين المقارنة بين إبراهيم ومريم؟ قال له بتطيع الدعوة الإلهية تصير مستودعا لنعمة غير مستحقة، وبالتالي أداة لأعمال الله العظيمة. وين عمل الله العظيم؟ قال له بنسلك تتبارك جميع أمم الأرض. إذا يا إبراهيم فكرك بس رح تبارك عشيرتك أهليتك، إذا أنت طالع من أرض إلى أرض أخرى ربما لأسباب اقتصادية لتستفيد أكثر، غلطان بالنمرة. الذي يخضع للدعوة الإلهية يصير مستودعا لنعمة غير مستحقة تقوده ليكون أداة لأعمال الله العظيمة. وبالتالي لو أن إبراهيم رفض أن يخضع لدعوة الله لما تباركت بنسله جميع أمم الأرض. القصة ما كانت أنه ينقل من العراق من أرض الرافدين، كمان هونيك في خضرة، كمان هونيك الأرض فيها مي، منه مضطر يجي على أرض فلسطين، منه مضطر. من هالناحية الاقتصادية ما كان في تطور ملفت، لكن كان في خضوع للدعوة الإلهية. في الأحد المنصرم أثناء اجتماع عمل الكنيسة سأل أحد الإخوة الأخ إيميل، طرح سؤال: لماذا لا نرى خداما من كنائسنا يتدربون في مدارس اللاهوت؟ هذا هو السبب، لأن الكثيرين من شبابنا وبناتنا تأتيهم الدعوة الإلهية، الرب يتكلم إليهم يدعوهم، لا بل يطاردهم داعيا إياهم إلى الخدمة، ولكنهم لا يتجاوبون، وبالتالي يفقدون فرصة اختبار النعمة غير المستحقة، ويخسرون فرصة أن يكونوا أداة لأعمال الله العظيمة. هذا هو السبب، هذا هو الجواب. كم من شاب حتى في هذه الكنيسة يكلمهم الرب عن موضوع الخدمة: اترك شغلك، اترك اهتماماتك الأخرى، انصرف إلى الخدمة. وأنت تقاوم، ليش؟ منين بدي أعيش؟ كيف بدي أدبر أموري؟ كيف بدي أتزوج؟ بدي أشتري بيت؟ أسئلة مهمة أنا لا أقلل من أهميتها، لكنها تقف حائلا بين طاعتي هذا الإنسان شابا كان أم شابة لدعوة الله العظيمة. وهذا يأتي بي إلى الأمر الثاني، لأنهم مترابطين. كلام الملاك إلى مريم، الأمر الثاني هو أن كلام الملاك إلى مريم لما قال ليس شيء غير ممكن لدى الله، صار أساسا لرؤيتنا في مريم كأمة الله برهانا بأنه حين ينتصر سلطان الله المطلق وإرادته، يعني لما أنا بخضع لهذه الإرادة المطلقة كما يحصل دائما وسيحصل لاحقا، فالنتيجة الحتمية الواجب الاعتراف بها هي صالحة مرضية كاملة، ولو كانت محجوبة وضبابية أمام أعيننا كبشر. يعني خليني أربط النقطتين ببعض وأرجع لموضوع الخدمة. قد يدعو الرب إنسانا للخدمة، لكن النتائج، المعطيات، الصورة الكبيرة ضبابية، ومرات مش ضبابية، محجوبة تماما، لا تستطيع أن ترى شيئا أمامك، لا تعرف ماذا سيحصل في المستقبل، لكن تعرف بالإيمان بأن النتيجة ستكون صالحة كاملة مرضية بالإيمان. وهنا تحدي الإيمان، وهنا التحدي الذي يفرق بين المؤمنين الاعتياديين والمؤمنين الذين يريدون أن يكونوا أداة لأعمال الله العظيمة. هذا ميز مريم عن غيرها من النساء، مشان هيك قالت لإليصابات مباركة أنت في النساء. كم من امرأة لو جاءها الملاك وقال لها ستحبلين بالروح القدس من دون إرادة رجل، شو كان ردة الفعل؟ هذا الذي يميز بين مؤمن وآخر، بين مستوى من الإيمان ومستوى آخر. كيف نوصل لها المستوى؟ نوصل لها المستوى عندما ننظر إلى أنفسنا عبيدا لله. هو ذا أنا أمة الله، أمة الرب، أنا ما بقدر اقبل هالكلام، ما بقدر كون أداة لأعمال الله العظيمة يلي عم بتخبرني إياها إن كنت لا أنظر إلى نفسي أمة، عبدة وضيعة. أغسطينوس كان يقول أنا عبد المسيح وعبد عبيد المسيح. وأغسطينوس كان أداة لأعمال الله العظيمة. كيف أنا بقدر بوصل لحتى اقبل بالإيمان ولو كانت النتائج محجوبة وضبابية؟ مش بس لما بنظر لنفسي عبد للمسيح، لكن عندما أختبر بشكل متزايد ومتطور النعمة الإلهية في حياتي التي تستأثر كل فكر لطاعة المسيح. لما أنا عم بختبر عمل النعمة بشكل متزايد، عندئذ أفكاري المتمردة، أفكاري البشرية، أفكاري التي لا تقبل إلا المحسوس والملموس، عندئذ تستأثر لطاعة المسيح وللتجاوب مع دعوة الله العليا في المسيح. في النعمة ساعتها من السهل أن نقول مع مريم هو ذا أنا أمة الرب. ليه؟ عم تختبر عمل النعمة المتزايد. لاحظوا في النص كله إيمان، عشان هيك قالت لها إليصابات طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب. لكن مش بس في إيمان، كان في نعمة. شو قال الملاك أول ما فات؟ قال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء، وجدت شو نعمة عند الله. في نعمة، الروح القدس يحل عليك، نعمة مشي منك انت، هذا نعمة نزل عليك من فوق. وبعدين شو العلي شو بيعمل؟ يظللك. نعمة أحبائي، هذا هو التحدي لهذه الكنيسة وبشكل خاص لشباب الكنيسة وشاباتها. فيك تكمل الحياة بأن تكون مؤمنا عاديا، تجي على الكنيسة، تقوم بالخدمة المطلوبة، تصلي، تعطي، مؤمن كويس، كل الناس تنظر لك. فيك تعملها هذه، وبالنتيجة لما بتوقف قدام الرب ما بتوقف بخجل. بس هالنوع من المؤمنين في منهم كتير، لكن هناك قلة قليلة الذين هم مستعدون أن يطيعوا دعوة الله ويصيروا مستودعا لنعمته غير المستحقة، فيصنع الله منهم أدوات لأعمال عظيمة. قلة قليلة التي تقبل بالنتيجة قبل أن تراها، وتؤمن أن النتيجة هي صالحة مرضية وكاملة. وفي كل هذا تعلن في كل وقت: أنا أمة الرب، أنا عبد الرب، عبد يسوع المسيح. قلة قليلة، السؤال اليوم بكل بساطة موجه لكل واحد منا: هل أنت واحد من هذه القلة؟ خلونا نصلي.